السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، إحنا بدأنا في فقه الصيام، فتحدثنا وقلنا ان حكم الصيام انه احد اركان الاسلام، وانه هو فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى، ووقفنا على الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع الامة على ان صيام رمضان واجب، وانه احد اركان الاسلام، وانه مما علم من الدين بالضرورة ولا يسع المسلم جهله، وان منكر فضيلة الصيام يعتبر كافر مرتد عن ملة الاسلام. وتحدثنا عن فضل الصيام، وأنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتحدثنا أيضا عن أن الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان أو فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يهجل ولا يجهل، فإن شتمه أحد فليقل إن صائم مرتين. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وذكرنا حديث سيدنا سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وقلنا إن صيام رمضان بيثبت برؤية الهلال، لحديث أبي هريرة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. يعني نصوم للرؤية لما نشوف هلال رمضان فنصومه، وإذا رأينا هلال شوال نفطر، وإذا غمي علينا في هلال رمضان ما شفناهوش بسبب كثرة الغيوم أو تكاثف السحب أو الغطرة والغبرة الموجودة في الجو حالت بيننا وبين رؤية الهلال، فهنكمل شعبان 30 يوم. وقلنا يثبت شهر رمضان برؤية الواحد العدل. الواحد العدل هو الواحد الغير متهم في دينه، التقي النقي الورع، رجل اللي بيخاف ربنا يخاف الله عز وجل. إذا شهد وقال إن رأيت هلال رمضان نصوم. والدليل على كده إن سيدنا عبد الله ابن عمر قال: لما تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. فدل ذلك على أن صيام رمضان يجوز بالواحد العدل. فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه بنتم شعبان 30 يوم، لحديث أبو هريرة السابق: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فعدوا 30. أما هلال شوال فلا يثبت إلا بشهادة الرجلين العدلين، بشهادة الاثنين العدل، لحديث سيدنا عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب إن قال: فإن شهد شهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وحديث سيدنا الحارث بن حاطب أمير مكة قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نرى وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. يعني الحديثين مفهومهم ومنطقهم بيقولوا إن لازم لصيام رمضان اثنين عدل ولإفطار رمضان اثنين عدل. فخرج حديث سيدنا عبد الله بن عمر بالواحد العدل، فأصبح يجوز الصيام للواحد العدل وإثبات الصيام بالواحد العدل، أما الإفطار فلم يوجد له حديث يخرج الواحد العدل، فثبت الإفطار بالاثنين العدل وثبت الصيام بالواحد العدل أو الاثنين العدل، إن لم يكن هناك يعني إن كانوا اثنين ماشي، إن كانوا واحد ماشي ما فيش مشكلة. واللي يشوف الهلال لوحده، من رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس، يصوم مع جماعة المسلمين، ولا يفطر أيضا بهلال شعبان، بهلال شوال إذا رأاه لا يفطر إلا برضو مع جماعة المسلمين، لقول أبي هريرة في الحديث الصحيح: صوموا الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. يبقى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. فالشيخ بيقول لنا ان من الخطأ ان نصوم مع اي دولة مجاورة ونفطر معها، مخالفين بذلك اهل ديارنا واهل بلادنا، انما يجب الصوم مع اهل الديار واهل البلاد، يعني تصوم في بلدك وتفطر في بلدك مع رؤية بلدك، لان الجماعة حق وصواب والفرقة زيغ وعذاب. وقد قال الله تعالى: واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. قلنا على من يجب الصيام، قلنا أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويزيد في حق المرأة إنها تكون طاهرة من الحيض ومن النفاس. فإذا قلنا المسلم بمفهوم المخالفة يخرج لنا الكافر، يبقى الكافر ما نقدرش نقول له صوم، لأن الكافر غير مطالب بفروع الشريعة على كلام بعض أهل أصول الفقه. العاقل يخرج لنا المجنون والمعتوه. المجنون هو الذي ذهب عقله كليا، والمعتوه هو الذي عنده نسبة كبيرة من التخلف. وإذا قلنا لأن مناط التكليف عند الاثنين دول غير متواجد، يبقى ما نقدرش نكلفهم بأي حاجة، مناط تكليفه هو العقل غير متواجد. يبقى إذا قلنا البالغ يبقى يخرج لنا الصغير، ولكن مع الصغير لنا وقف، إن يجب على ولي أمره أن يأمره بالصوم، أن يعوده على الصيام، وأن يمرنه ويمرسه على الصيام اقتداءا بفعل الصحابة بصبيانهم، لأن تعلمه تصومه لغاية الظهر، وبعد كده كم يوم كده لغاية الظهر، وبعد كده تصومه لغاية العصر، مش هينتهي شهر رمضان إلا هو بيصوم معاك إن شاء الله، لأن الأمر يحتاج إلى ممارسة وإلى تمرين. يبقى الصحيح مطالب بأنه صوم، والمسافر يجوز له، الشرع جوز له ورخص له في الإفطار إن كان لا يستطيع الصوم أو لا يقدر على مشقة الصوم مع السفر. وبعد ما ينتهي رمضان نقول له اقضي ما عليك من الأيام التي أفطرتها في رمضان. والمقيم يبقى الصحيح هو المريض، الصحيح هو المريض اللي هو المريض بيبقى عندنا إما مريض يرجى شفاؤه وإما مريض لا يرجى شفاؤه. المريض الذي يرجى شفاؤه ده عنده مرض عارض بيتعالج منه وبعد كده بيخف يشفى منه. فإن كان المريض الذي عنده مرض عارض الذي يرجى شفاؤه يستطيع الصوم بنقول له صوم، ما يستطيعش الصوم بنقول له افطر واقضي ما عليك بعد رمضان. طيب أما المريض الذي لا يرجى شفاؤه بالبرضه بنسأله أنت تقدر تصوم؟ هيقول لنا مثلا نقدر نصوم، نقول له صوم ربنا يعينك. طيب ما يقدرش يصوم، نقول له خلاص أنت ما تصومش وما عليكش قضاء، إنما عليك فدية إنك تطعم عن كل يوم مسكين تفطره تطعم عنه يوم. وإذا قلنا المقيم يبقى هيخرج لنا المسافر، المسافر يقول لنا أنا لا أستطيع أن أجمع بين مشقة السفر ومشقة الصيام، يبقى هنقول له رخص لك الإسلام أن أنت تفطر وبعد ذلك انك انت تقضي ما عليك بعد رمضان. يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طيب مسافر كل يوم كل يوم كل يوم ما يستطيعش، هو شغله سفر كل يوم، اتكلم في ده في دوة علماءنا فقالوا ان اللي بيجد مشقة وعنده كل يوم سفر ما بياخدش هدنة، يعني ما عندهوش راحة كل يوم بيسافر وهو لا يستطيع أن يجمع بين مشقة السفر ومشقة الصوم، بنقول له أنت بتفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. أما في بالنسبة للمرأة بيزيد عليها الحيض والنفاس، أو المرأة إن كانت صاحبة عذر عندها حيض أو نفاس بنقول لها ما تصوميش، وإنما عليك إن كنت تقدري تقضي تقضي، ما تقدريش تقضي فعليك إطعام مسكين إطعام مسكين. وإن كان المرأة اللي هي عندها الحيض بتفطر في رمضان الأيام اللي هي عدتها في الدم بتفطرها، وبعد رمضان بنقول لها اقضي ما عليك لأن دي حائض. والنفساء كذلك لو أفطرت 30 يوم بنقول لها عليك شهر، وقدامك لغاية شعبان الجاي افطري فيه صومي فيه، قدامك الأيام دي لو صمت في الأسبوع يومين يعني هتخلص الشهر إن شاء الله قبل شعبان. إنما أحيانا تقول لنا النفساء إن أنا لا أستطيع، أنا برضع وأنا كنت حامل فما صمتش، أو أنا كنت حامل وصمت بالعافية إنما دلوقتي برضع ومش هقدر. فالحبلة الحامل والمرضع لها حكم إن شاء الله هنجيله بعد شوية هنقوله إن شاء الله. أما عدم وجوبه على غير العاقل البالغ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق، يبقى المجنون مرفوع عنه القلم ولا نستطيع ان احنا نأمره بالصيام او نأمره باي عبادة لانه هو مجنون وما التكليف عنده غير متواجد. والصبي ايضا نصبر عليه حتى يحتلم، ده بالنسبة يعني الشرع شرعا، انما احنا بنعوده عرفا علشان يتعود على الصيام، لان لو سبناه وسبناه ما صامش لغاية ما يبلغ الحلم مش هنقدر نأمره بصلاة، هنيجي نقول له صل، مش هنقدر نأمره بالصيام، نيجي نقول له صوم يقول أنا مش قادر لأنه ما تعودش هو صغير، وهياخد فترة كبيرة جدا عبال ما يتعود. إنما نعوده هو صغير غاية ما يتعود ويتمرس يكون بلغ مبلغ الكبار وجرى عليه قلم التكليف يبقى هو بيصوم عادي جدا. يقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ومن نشأ على شيء شب عليه، هينشأ على الصيام هيشب عليه ويشيب عليه ويبقى متعود على الصيام، هينشأ على الإفطار وإن إحنا بندلعه وإحنا خايفين عليه وإحنا كده فيبقى مش هيعرف يصوم بعد كده وهيتعدنا. وقلنا بقى إحنا الصغير وليه يأمره بالصيام متى أطاقه ليتمرن عليه اقتداء بفعل الصحابة بصبيانهم. ستنا الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار. قلنا عاشوراء الأول كان صيامها فرض وبعد كده نسخ بصيام رمضان، فمن شاهد منكم الشهر فليصومه. فقالت إني النبي عليه السلام أرسل في صبيحة يوم عاشوراء وقال لهم من أصبح مفطرا فليتم بقية يوم، اللي كان صبح أكل نقول له امسك بقية اليوم، طيب واللي صايم من الصبح ما أكلت شيء نقول له خليك صايم لآخر النهار، ده بالنسبة كانت لعاشوراء لما كانت فرض. فستنا الربيع بنت معوز قالت فكنا نصومه بعد ونصومه صبياننا، بنخلي العيال الأطفال الصغيرين أولادنا يصوموه ونجعل لهم اللعبة من العهن اللي هو الصوف أو القطن، العهن الصوف يعني لأن الكرفس اللي هو القطن، فيعملوا له اللعبة من الصوف ويلهو بيها يعطوها له فيقعد يلعب بيها يعني حتى ينسى الطعام. تقول فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك يعني هذه اللعبة حتى يكون عند الإفطار، يلعب بيها يتلهى لغاية المغرب ما تأذن، وبقى كده بإحنا بندربه على الصيام. أما عدم وجوب الصوم على غير الصحيح اللي هو السقيم وغير المقيم اللي هو المسافر فلقول الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى هنيجي على المريض والمسافر إذا نقول له تقدر تصوم نقدر نصوم صوم ويجزئك الصوم، وإن هو قال أنا أقدر أصوم مش هقدر أفطر أنا هقدر أصوم عندي قوة أن أنا أصوم، هنقول له صوم والصيام يجزئك يعني ينفع صيامك صحيح، لأن إباحة الفطر للمريض وللمسافر رخصة. فإن هو أخذ بالعزيمة وربنا أواه وقال لا أنا أقدر أصوم نقول له خير، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بنيجي نقول الفطر أم الصوم أفضل، أيهما أفضل فطر أو أم الصوم؟ طيب المريض والمسافر الفطر لهم أفضل ولا الصيام لهم أفضل؟ الواقع أن الأمر ده لفقه، إزاي نقول إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم له أفضل، يعني المريض والمسافر لك لا أنا ما بتعبش لما صوم ما بتعبش وما بتعبش في السفر كمان نصوم نقول الصوم لك أفضل. طيب يجي المسافر أو المريض يقول أنا لما بصوم بتعب نقول له الفطر لك أفضل، يشوف بقى يسر الدين إلى إيه. يبقى المريض والمسافر إن وجد مشقة بالصوم فالصوم لهما، فإن لم يجد مشقة في الصوم فالصوم لهما أفضل، وإن وجد مشقة الاثنين أي واحد فيهم وجد تعب يبقى الفطر لهما أفضل. والحديث بتاع سيدنا أبو سعيد الخدري يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يطلعوا غزوة مع النبي عليه الصلاة في رمضان، يقول فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لا دوا بينكر على دوا ولا دا بينكر على دا، يرون اللي هم المسلمين اللي كانوا بخرجوا مع النبي عليه السلام يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، اللي يقدر يصوم وعنده قوة فصام يبقى ده كويس. طيب، ويرون أن من وجد ضعفا اللي ما يقدرش وهو وكان ضعيف فالفطر فأفطر فإن ذلك حسن، يبقى الفطر له أفضل عشان ما يتعبش. وأما عدم بقى وجوب الصيام على الحائض والنفساء فلحديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت يعني المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. يقول النساء ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ليه؟ لأن المرأة تنسى كثيرا، ولذلك جعل الله عز وجل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، بشهادة امرأتين، يعني لو الرجل مش متواجد يشهد إنما ممكن في نساء يشهدوا، يبقى الاثنين نساء مكان الايه؟ مكان الواحد الرجل. ليه؟ لأن ربنا قال يعني في القرآن فإن نست يعني تذكر أحدهم الأخرى، يعني لو واحدة فيهم نست تذكر أحدهم الأخرى، عشان كده ده نقصان الايه؟ نقصان العقل. أما نقصان الدين فلما يكون عندها حيض أو نفاس إيه اللي بيحصل؟ بتفطر، ما بتصومش، ما بتتوقف عن قراءة القرآن، في عبادات لا تستطيع أن تقوم بها وهي على غير طهارة، تمام؟ عشان كده هو ايه؟ نقصان الدين. نبقى عرفنا نقصان العقل وعرفنا نقصان الايه؟ نقصان الدين. ما هوش زي طبعا ما بنقول الكلام الفارغ الثاني، انما هو نقصان العقل لان شهادة الرجل بشهادة اثنين من النساء، حتى اذا نست احدهما تذكر احداهما الاخرى. والامر الثاني انها اذا حاضت او كانت نفساء فانها لا تصوم ولا تصلي، تنقطع عن العبادات. فإن صامت الحائض أو النفساء لم يجزئهما. هنا بقى لو الحائض أو النفساء قالت لا أنا هصوم، نقول لا منفعش، منفعش، ده أنت كمان ممكن تاخدي وزر على كده، يبقى عليك سيئة، تحتملي سيئات لأنك تعصين أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تطيع الله عز وجل ولا تطيع رسول، رسول الله عز وجل يأمرك بالإفطار والرسول يأمرك بالإفطار وأنت مش عايزة تفطري، يعني يبقى أنت كده بتعصي، تأسمي، المرأة تأسم. فلذلك الحائض نقول لها لا تصومي، والنفساء كذلك، لأن الصيام لا يجزئك، لأنه كمان فقهيا من شروط الصوم الطهارة، لأن إيه؟ من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس، يبقى أنت كده غير طهرة، هتصومي إزاي؟ ويجب على الحائض والنفساء أن تقضي ما عليها بعد إيه؟ بعد رمضان كما تحدث. ستنا عائشة تقول كنا نحيض على عهد النبي صلى الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني كانوا النساء بيحيضوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم ان هم يقضوا الصوم، يعني بعد رمضان تشوف هي افطرت خمس ايام سبع ايام اكتر اقل فبتقضي بعد رمضان. اما الصلاة ما كانش بيأمرها النبي عليه الصلاة والسلام ان هي تقضي الصلاة، لأن الصلاة اليوم الواحد 35 صلاة، 35 يعني 35 صلاة، شوف احنا خمس اوقات في اربع 3 في 4 ب 12 وعندنا كمان 3 يبقى 15 وعندنا كمان 2 يبقى كام؟ يبقى 17، 17 ركعة. شوف هي بقى هتفطر خمس أوقات مثلا في سبع أيام 35 صلاة، خمسة في سبعة خمسة في سبعة 35 صلاة، يبقى ياما كتير صلاة كتير عليها، لو أمرناها بقضائها هيكون في عليها مشقة ما تستطيعها المرأة. طيب، ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ المريض الذي لا يرجى برؤه اللي عنده مرض مزمن، والشيخ الكبير عنده سنه كبير، والمرأة العجوز أيضا سنها كبير، ما تقدرش تصوم، نقول لها افطري، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه اللي هو عنده مرض مزمن ربنا يعافينا وإياكم ويعافي كل المسلمين، والشيخ الكبير والمرأة العجوز اللي ما يستطيعش منهم الصيام نقول له افطر واطعم عن كل يوم مسكين، لأن الله عز وجل يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سيدنا عطاء يقول أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس ليست بمنسوخة، إنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان أو فليطعمان مكان كل يوم مسكين. سيدنا عبد الله في رواية فيها فيقول إن هي ما تنسختش، هي ثابتة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وفي رواية أخرى بيقول فيها إن هو رخص لهما يعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز إن هما وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعمان كل يوم مسكين، إن هما ولا قضاء عليهم لأن سنهم كبير وما يقدروش يصوم. ثم نسخ هذا في حق يقول نسخ هذا هذه الآية نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وثبت للشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرضع إن خافت أفطرت وأطعمت كل يوم مسكين. المرأة الحامل والمرأة التي ترضع إن لم تطيق الصوم ما تقدرش تصوم، الصيام في مشقة لي وبتدوخ وضعيفة وما تقدرش، نقول لها لو خفتي على الرضيع او على الطفل الجنين اللي في بطنك فلك انك تفطري وعليك الفدية ولا قضاء عليك. يبقى الحبلة هتخاف على جنينها او على نفسها، والمرضع هتخاف على نفسها او على جنينها لانه ممكن يحصل لها ضعف ما تقدرش ترضع وتدوخ وتقع من طولها. طيب يبقى دين الله افطري وعليك الفدية، بس عليك الفدية يعني ايه فدية؟ تطعمي عن كل يوم مسكين، يبقى هتفطر رمضان بحاله وتطعم 30 مسكين، 30 مسكين بعدد كل يوم واحد. طيب ومعلكيش قضاء، معلكيش قضاء. بعض العلماء يقول ايه عليها قضاء وكفار، عليها قضاء واطعام، انما الراجح في المسألة انها عليها ايه، عليها اطعام فقط، عليها فدية فقط وليس عليها قضاء. لان فهذه الآية اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان في بداية تنزيل اللي يقدر كان يصوم ومش عايز يصوم كان يعني يجوز له يرخص له ان هو يفطر ويطعم. فلما نزل قول المولى عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصومه نسخت هذه الآية وظلت ثابتة في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز. يبقى في من يستطيع فعليه الصيام، يجب عليه الصيام، ومن لا يستطيع كالشيخ الكبير والمرأة العجوز التي لا تستطيع يبقى ايه الافطار رخصة لهما وعليهما الاطعام او الفدية عن كل يوم اطعام مسكين. وعن سيدنا عبد الله بن عباس قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولديها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما، يعني ما عليهمش قضاء، يعني بعد رمضان ما في الصيام ما يصوموش بقى مكان الأيام اللي إنما يطعموا اليوم اللي تفطروا وتطعم عليه مسكين. طيب سيدنا نافع بيروي لنا قال كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان عنده بنت متجوزة رجل من قريش وكانت هذه البنت حاملا، المرأة هذه حاملا بنت سيدنا عمر، بنت سيدنا عبد الله بن عمر. ففي يوم سيدنا عبد الله بن عمر وجدها وقد أصابها عطش في رمضان، عطشانة جدا وهي حامل، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. أدام أنت بتعطشي كتير وبتقدريش تتحملي مشقة الصيام يبقى افطري عليك بالفطر وعليك بأن كل يوم تفطريه أن تطعمي مكانه مسكينا، فأمرها بالإطعام ولم يأمرها بالقضاء. طيب قدر بقى الطعام اللي احنا بنطلعه في إطعام المسكين، سيدنا أنس بن مالك يقول أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد، اللي هو الثريد اللي هو الايه، الثريد اللي هو اللي احنا بنسميه الفتة، اللي احنا بنسميه الايه الفتة، فالثريد هو الايه الفتة، العيش اللي هو بنحط عليه المرقة اسمه ايه ثريد. فهو صنع رضي الله عنه ثريدا سريد طبعا بلحمة، سريد يبقى ايه فتة بلحمة. فصنع جفنة يعني اناء كبير في اكل كف 30 فرد، ودعا 30 مسكينا فاشبعهم، كانوا لما شبعوا من الايه الجفنة الكبيرة دي اللي فيها السريد، يبقى هو اطعم كده 30 مسكين عن الايه عن الشهر الذي لم يصم. يبقى الاطعام اما انك انت تطعم المسكين الطعام اللي عندك اذا كنت انت رجل فقير او امرأة فقيرة، البيت اللي هيطلع هيخرج الاطعام بيت فقير. يعني ايه فقير؟ ما يقدرش ان هو يطلع وجبة جاهزة، فبنقول له ايه بنقول له طلع من الاكل اللي انت هتاكله، الاكل اللي انت هتاكله طلع منه. الاكل اللي انت هتاكله اليوم طلع منه، مش لازم تشتري وجبة جاهزة. يمكن اللي هيخرج الاطعام فقير، نقول له الاكل اللي انت هتاكل منه طلع منه، بس لما تطلع الوجبة للفقير تكون وجبة مشبعة بحيث ان هو اذا اكل يشبع. بعض العلماء قال الاطعام ده بيكون سحور وافطار وسحور، وبعضهم قال ان هو افطار فقط، وراجح ان هو افطار فقط حتى لا يكون هناك مشقة على الفقير. الفقير اللي هو يعني هيخرج ما يبقاش فيه مشقة عليه، مشقة مالية عليه ان هو يطلع افطار وسحور، يبقى يكفي افطار فقط، ولكن الافطار يكون وجبة مشبعة. انما ما نطلعش فلوس، لان كتير من العلماء قالوا ان الفلوس لا تجزئ، أن يطلع على واحد فقير يكون مدخن يروح واخد الفلوس راح جاب بيها سجاير، أو واحد بخيل ياخد الفلوس ويشيلها ويقول لك لا أنا أشوف حد تاني يوكلني أو أعمل أي حاجة نشاهد أنه هو، إنما لا جيب له أكل عشان تجبره أنه هو يأكل ويشبع. يبقى عرفنا قدر الإيه؟ قدر الطعام اللي ربنا موسع عليه ومش عايز يطلع من أكل بيته، يعمل وجبات، يعمل وجبة أقلها تكون وجبة بعشرة جنيه، وجبة تكون ايه بعشرة جنيه، لاني مش هيشبع الا بوجبة بعشرة جنيه. انما تروح تجيب له وجبة بخمسة جنيه يعني يأكل لقمتين ولاقي نفسه لسه ما شبعش، لا، انما وجبة تكون مشبعة تكلف عشرة جنيه. بعد كده بنيجي على اركان الصوم. ايه هي اركان الصوم؟ اول ركن من اركان الصيام النية. النية ليه؟ لان ربنا عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى ايه النية هنا عمدة في مثل هذه المسائل. ولذلك الصيام عرفوه قالوا هو الامساك او الامتناع عن المفطرات من طلوع فجر اليوم الصادق او فجر الصادق الى غروب الشمس. والنية هنا بقى تقربا لله تعالى، ادى النية بقى. لان ممكن واحد يمتنع عن الصيام من الفجر الصادق غاية المغرب بس مش في نيته ان تقرب لله، مش عايز ياكل، مش جايله نفس ولا بقه ماء حتى حطه في بقه، ما خدش شربة ماء، لم يتجرع شربة ماء. انما ده ما نقدرش نقوله ده صام، انما نقول ده امتنع عن الاكل. انما اللي صام اللي هو بنية التقرب الى الله، بنية العبادة. فعلشان كده كان اول ركن من اركان الصوم النية. ولذلك النية في رمضان تبيت من الليل، وقالوا تبييت النية من الليل السحور، انك تتصحر ليه؟ علشان انت صبح صايم. وقالوا اما في النافلة فيجوز انك انت تستحضر النية ولو قبل الظهر بربع ساعة او بنصف ساعة، تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يصلي في الغداء، يصلي الفجر، كان يدور على بيوتاته، أليس عندكم طعام؟ هل عندكم طعام؟ يقول لا يا رسول الله، قل إذن فإني صائم. وإذا وجد طعام كان بيأكل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دليل النية في كتاب الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما دليل النية من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث صحيح، وحديث من الأحاديث المهمة جدا. يعني الحديث ده من الأحاديث المهمة جدا، الحديث رواه البخاري، رواه مسلم، حديث مهم جدا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن كل عمل لابد أن يسبقه نية، الصيام لابد أن يسبقه نية. ولا بد أن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة، ده بالنسبة للصيام الفرض. لحديث حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طب يجي واحد يقول لنا طب ما الحديث ده مطلق، ده النبي عليه مطلق قال الصيام وجعله صياما عاما ولم يحدد ما قالش صيام رمضان، وانت بتقول لنا دلوقتي يا عم الشيخ ان صيام الفرض يبيت له النية وصيام النافلة لا يبيت له النية. نقول لك اه ما احنا كل شيء لدليل، ما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام دوة، فانت من سياق الحديث مفهوم منطقه تعتقد ان الصيام عام ومطلق، ولكن جاء من يقيد الايه يعني هذا الايه هذا الامر قيده بايه، ان النافلة النبي عليه الصلاة والسلام كان بينولها بعد الفجر فخرج لنا النافلة، يبقى الامر ده خاص بالايه امر تبيت النية خاص بالايه بالفرض بصيام رمضان فقط، اما صيام الايام البيض وصيام الستة من شوال وصيام عاشوراء صيام الاثنين والخميس و13 و14 و15 وصيام عرفة الصيام اللي هو احنا بنصومه خلال السنة النوافل، فهذه يجوز ان تبيت لها يجوز الا تبيت لها النية، وانما ممكن ان تستحضر لها النية بالنهار طالما انت لم تأتي بمبطل من مبطلات الصيام اللي هو الاكل والشرب والجماع. طيب الامساك عن المفطرات دي الركن الثاني، الامساك عن المفطرات، الامساك عن المفطرات الامتناع عنها من طلوع الفجر الصادق الى غروب الى غروب الشمس. يقول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اشوف بقى حتى يتبين لكم الخيط الابيض اللي هو الايه اللي هو الصبح الفجر الصادق. طيب ثم يتم الصيام الى الليل يعني حتى الايه دخول الايه وقت اذان المغرب هو ده دخول الليل. طيب والذي يفطر به الصائم ستة اشياء، ستة اشياء لو الصائم تناولهم يبقى افطر، يبقى ايه فسد صيامه كده افطر. زي ايه مثلا؟ واحد واثنين الاكل والشرب عمدا، واحد اكل وشرب عمدا وهو صايم يبقى يفطر. طب لو كان ناسي خلاص بقى، من اكل او شرب وهو من اكل او شرب وهو ناسيا وهو صائم فالايه فال وهو ومن اكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتم فانما اطعمه الله وسقاه. يبقى لما نقوله عمدا هيخرج لنا الايه هيخرج لنا الناسي اللي الناسى يبقى خارج من الحكم ده، انما ده عمدا اكل وشرب عمدا وهو صائم سواء كان في الفرض او كان في النافلة. فان اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لحديث سيدنا ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ايوة هنا الحديث على اطلاقه، هنا الحديث على ايه على اطلاقه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قيدهوش ولا خصصه بصيام رمضان، انما قال وهو صائم يبقى يعم الصيام الفرض والايه والنافلة، يعم الصيام والفرض والنافلة حتى تأتينا قرينة يعني دليل يخرج لنا الايه النافلة او يخرج لنا الايه الفرض، انما ما فيش قرينة فاصبح الايه الحديث عام للصيام النافلة وصيام الايه الفرض. اللي يأكل ويشرب سواء كان في رمضان أو في صيام نافلة تطوع أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى الأكل والشرب عمدا يفسد الصوم، يفسد الصوم أو يبطل الصوم. القيء عمدا، واحد صبح بطنه بتوجعه كل كتير في السحور سحر سحورة دسمة وهو عنده عسر هضم، فصبح الصبح الطعام زي ما هو في معدته وصبح متضايق وتعبان ومكروش ومش قادر يتنفس وبطنه بتوجعه، وبعدين عمل ايه عايز يرجع اعزكم الله، فراح مدد ايده في صبعه اصبعه في فمه في حلقه فكأنه بيطلب الترجيع بيطلب القيء بيستدعيه يعني، فرحمة القيء نقول له أفطرت كده، لأن أنت كده إيه لم يغلبك القيء، وإنما أنت استدعيت القيء، أنت تسببت في القيء، فعشان كده أنت يلزمك أنك تقضي هذا الإيه هذا اليوم. يبقى اللي أكل أو شرب متعمد ما عليهوش كفارة، وإنما عليه قضاء هذا اليوم مع الإثم، لأن هو أفسد صيامه بإيده، أكل وشرب. طيب والقيء أيضا نقول له أنت أفطرت كده، أنت أفسدت صيامك. يبقى إيه؟ يبقى أنت بعض العلماء يقول يمسك بقية اليوم الأكل أو شرب ناسيا، يمسك بقية اليوم وعليه الإيه وعليه القضاء، يعني يقضي اليوم ده بعد رمضان. وكمان برضو في شأن الذي استدعى القيء الذي تقيأ متعمدا، يقولوا له عليك إيه؟ عليك إنك أنت تمسك بقية اليوم لحرمة الشهر، وعليك قضاء هذا اليوم بعد شهر إيه؟ بعد شهر رمضان، وما عليكش كفارة، لأن يا جماعة الكفارة اللي هي كفارة مغلظة عتق رقبة أو إطعام أو صيام 60 يوم متتالية، إن أفطر في يوم بلا عذر يعيد من الأول تاني، أو إن هو يطعم 60 مسكينا، دي اسمها كفارة مغلظة، هذه لا تكون إلا في الجماع كما قال الإمام الشافعي، هذه لا تكون إلا في الجماع. الكفارة يا جماعة لا تكون إلا في الجماع، إنما ال 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 الأكل والشرب عمدا، القيء عمدا، عليه إيه؟ عليه قضاء اليوم فقط مع الإثم، عليه قضاء اليوم فقط مع الإثم. الإثم ليه بقى؟ لأنه هو أفسد صيامه بإيده، لأنه هو يعتبر انتهك حرمة الشهر. طيب الدليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيد، يعني غلبه القيء، فليس عليه قضاء. طب واحد بطنه وجعته ولكن ما صدش نفسه، هب بص لقى نفسه رجع، نقول له بس بعد ما ترجع مضمض بقك وامسك بقية اليوم، لأن صيامك صحيح وما عليكش قضاء، ما عليكش إعادة، ما عليكش قضاء. طيب إنما اللي مد صبعه بقى في بقه وقعد يتك على بطنه كده ويضغط على بطنه كأنه بيستدعي القيء، بيقول للقيء تعالى، فلما جاءه القيء نقول له خلاص أنت كده أفطرت، لأنك أفسدت إيه؟ أفسدت صيامك، فعليك القضاء وليس عليك كفارة، برضو تأثم لأن أنت اللي استدعيت القيء. ومن استقاء أي طلب القيء عمدا فليقضي، فليقضي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. فبعض الأخوات هنا زي ما احنا بنقول في الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة، نعيد الكلام تاني لأن الإرسال قطع، فبنقول الحيض والنفاس عندنا الأكل والشرب عمدا يبطل الصوم ويفسد الصوم، تمام، وعندنا القيء عمدا يبطل الصوم. طيب وعندنا الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، احيانا المراه قبل المغرب بثلاث دقائق او خمس دقائق تحس تستشعر كان شيئا نزل منها، فلما تكشف عن نفسها تجد ان الدم نزل، فتزعل وتتغم وتقول خلاص بقى انا همسك الايه، ما جاتش على الثلاث دقائق دول انا همسك عليهم، ونقول لا كده انت بتعصي الله، كانك انت معترضه على قضاء الله عز وجل، كده تأثامي يا اخت، نقول لك تأثامي، انما اشربي بق ميه اكسري حده الصوم، اكسري الصيام بتاعك، يبقى انت كده قطعت صيامك، شربتي بق ميه كسرت الصيام، وكأنك بتقول يا رب أنا رضيت بقضائك وأنا شربته وإثبت لي الأجر، اللهم لا تحرمني فضلك، ما تحرمنيش الأجر يا رب. وبنقول لها يا أخت ما تزعليش، أنت بتاخدي أجر كده وقع على الله عز وجل، ولما أنت نزل عليك دم وأنت ناوية الصيام وصمتي نص النهار أو أكتر من نصه أو اليوم كله قبل إلا قبل المغرب بدقيقتين أو بثلاثة، أجرك وقع على الله وربنا ثبت لك الأجر، ومن فضل الله عز وجل الواسع علينا ان ربنا بيثبت لك الاجر، ولما تيجي تعيد اليوم بعد رمضان بيديك الاجر تاني، كانك اخذت اجر اليوم مرتين، المره اللي فسدت والمره اللي انت قضيت فيه اليوم. فيا اخت اعرفي ان الحيض والنفاس ولو في اللحظه الاخيره من النهار ولاجماع العلماء عليه، تمام، يبقى ما تزعليش، ولازم ان انت اذا كان عليك الحيض او النفاس ان انت تفطري وما تصمميش وتركبي دماغك علشان ما تحتمليش الوزر والإثم. نيجي بقى على أمر الإيه؟ أمر الجماع وهو المفطر الأخير. يبقى عندنا الأمور اللي بيفطر بها الصائم الأكل والشرب عمدا، طيب أدا 2، والقيء عمدا أدا 3، والحيض والنفاس يبقى أدا 5، والجماع أدا 6. الجماع بقى المتجوز إذا أتى أهل بيته في نهار رمضان يبقى انتهك حرمة الشهر، انتهك إيه؟ حرمة الشهر، وهنا وجب عليه القضاء والكفار مع الإثم. القضاء إني واجب عليه بعد رمضان إنه يصوم يوم غير هذا اليوم الذي أفسده، تمام؟ طيب واجب عليه القضاء. القضاء يعني إيه؟ يا إما يعتق رقبة، ما عندناش دلوقتي عبيد. طيب يصوم 60 يوم متتالية، لو أفطر يوم بدون عذر هيعيد من الأول تاني، هيقول يا عم الشيخ ده أنا ما قدرتش أصوم رمضان، هصوم إزاي أنا 60 يوم ورا بعض؟ نقول له خلاص، يبقى أنت واجب عليك أن تطعم 60 مسكينا. تطعم إيه؟ 60 مسكين، يعني في حوالي المسكين 10 جنيه يعملوا حوالي عن 300 جنيه، حوالي عن إيه؟ 300 جنيه، تمام؟ يعني حوالي عن 300 جنيه أو حوالي عن، يعني اللي عنده مقدرة يعمل إطعام الوجبة تتكلف 10 جنيه. شوف بقى الوجبة ما تكلف 10 جنيه اضرب في 60، شوف يبقى 60 مسكين تطعمهم وجبة مشبعة لأنك انتهكت حرمة الشهر، وعليك أن أنت تصوم يوم بدل اللي أنت إيه انتهكت فيه حرمة الشهر وأفسدته. والأمر هنا يا جماعة الخير في تفصيل، في تفصيل بنقول هنا، إن كان الزوج أكره الزوجة على الجماع فليس على الزوج على فليس على الزوجة إلا القضاء فقط وليس عليها كفار، لأن هي مكرهة، لأن هي إيه؟ مكرهة. أما إذا كان هي برغبتها يعني، أو هو في البداية كانت مكرهة كده فلما استحلت الأمر فيعني تنازلت عن الأمر ونزلت على رغبة زوجها، يبقى تشترك معه برضو في الكفار. إذا كانت هي رغبة في الأمر ولم تقاوم وغير مكرهة فيبقى مشتركة مع زوجها، عليها كفارة زيها زي زوجها. نقول للزوج عليك كفارة وعلى المرأة كفارة. أما إذا كان هو غلبها على نفسها وأكرهها يبقى الكفارة عليه هو، القضاء والكفارة عليه، وعليها هي فقط القضاء فقط. يبقى هنقولها من تاني، إذا كانت المرأة راغبة في ذلك ولم تقاوم بل هي عندها رغبة في فيما يريده الزوج، فهي عليها ما على الزوج، يبقى الزوج عليه قضاء وكفارة، هي كمان عليها قضاء وكفارة، يبقى يلزم كل واحد فيهم كفارة، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، تمام؟ يبقى المرأة هتقضي كما يقضي الرجل وهتكفر كما يكفر الرجل. طيب هتقول لي ما هو اللي هيدفع من جيبه، يدفع، هو يدفع مش مشكلة، يبقى هو رب البيت وهو هيتكفل بالكفرتين، بس انت هتقضي يوم عن نفسك وهو يقضي يوم عن نفسه بدل اللي انتوا افسدتوه. طب ان هو اكرهها وغلبها على نفسها ما قدرتش هي تقاومه لان هي ست ضعيفة، نقول لها انت ما يلزمكيش كفارة، انما يلزمك انك عيدي اليوم بس، انما زوجك عليه قضاء وكفارة، الزوج عليه قضاء وكفارة لانه هو اكره زوجته وهي مكرهة، فهي ليس عليها قضاء وكفارة انما عليها قضاء فقط وليس عليها كفارة. طيب وبتجينا بقى تليفونات بين النساء طبعا اللي هم لا يتقين الله عز وجل واللي هم عندهم نسبة جهل كبيرة في الدين، وتقول ان الزوج يعني طلب مني فانا مرضتش يعني ارفضه وارفض له وارفض طلبه ومرضتش اصده وعلشان يعني ما يزعلش مني. طب انت تزعلي ربنا وتغضبي المولى عز وجل لإرضاء زوجك؟ يعني هذا أمر لا يجوز، حتى لو كان مسافر ونزل في نهار رمضان يصبر بعد المغرب، سبحان الله. يعني يجي لي تليفون مثلا والزوجة تقول ان الزوج كان مسافر وحصل جماع 4 أيام في أيام الشهر، هذا انتهاك لحرمة الشهر، هذا حرام، هذا أمر لا يجوز. وبعدين لما أبلغتها أني على كل يوم كفرتين، عليك كفارة وقضاء وعليك كفارة وقضاء عن كل يوم في 4 أيام، أمر كتير جدا وأمر عظيم يعني قد لا يستطيع الإنسان، فليه إحنا نغضب المولى عز وجل ونسخطه علينا بانتهاك حرمة الشهر؟ ده شهر يا جماعة الخير يأتينا في العام مرة، ضيف والله ما أخفه، بمجرد ما يبدأ بمجرد ما ينتهي، ومش قادرين إن إحنا نصبر فيه، حتى لو كان الزوج مسافر وحتى لو نزل يصبر للمغرب، عندنا متسع من المغرب إلى 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 الفجر الصادق يا جماعة، إنما لا ننتهك حرمة اليوم. والإخوة والأخوات اللي بتزوجوا حديثا نقول لهم يعني عليهم أن يتقوا الله عز وجل، يعني إن كان يقدر يأجل زواجه بعد رمضان يأجله، ولذلك كتير من الناس بتوع زمان ما كانوش يعملوا زواج في رمضان، يقول لك علشان ما ينتهكش، ما ينتهك العريس أو الزوج أو الزوجين ينتهك حرمة الشهر، وده شهر اللي حرمته. عشان كده نقول إذا تزوج قبل رمضان بأيام أو تزوج في رمضان، نقول له يا أخي اتق الله واصبر واصبر، ما تقوليش أصل أنا ما قدرتش أصد ما صار، يبقى كنت تنتظر حتى بعد رمضان كنت تعمل فرحك وتدخل على عروستك، إنما متى ما انتش قادر يبقى تتقي الله عز وجل، تتقي الله، لأن الأمر ده حرام يا جماعة، وإحنا نخشى أن الإنسان يأتي باسم كبير بإغضاب الله عز وجل. طيب هناخد الحديث وعنقف عليه إن شاء الله. حديث سيدنا أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، قعد شوية كده النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما نحن على ذلك وإحنا قاعدين كده أتى أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق اللي هو مكتل يعني زي الشوال كده، شوال فيه تمر كده. قال: أين السائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: فين اللي سأل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فالرجل بيقول له إيه؟ بيقول له: خذ ده يعني أطعمه للمساكين، اطعم به 60 مسكين تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ ده ما فيش في الحتة كلها حد فقير أكتر مني، فوالله ما بين لبتيها، يعني الحرتين الجبلين، يعني المدينة وقع بين حرتين جبلين، فوالله ما بين لبتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. صلى الله عليه وسلم، النبي قال له خلاص خده وطعمه إيه؟ وطعمه أهلك. فالنبي عامله على أنه فقير، يبقى هو ما يطعم أهله يبقى كأنه أطعم الإيه؟ المساكين، يبقى هو أولى به، ما يبقاش هو مسكين وفقير وروح يطعم إيه؟ غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم إيه؟ أطعمه أهلك، خلاص روح كله أنت وأهلك، أطعمه أهلك. وضحك النبي عليه السلام عليه قوله: والله يا رسول الله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من بيت. في رواية أخرى للحديث ده، رواية مضحكة شوية، بتقول إيه الرواية؟ إن الرجل وقع على امرأته، فمهم هو ماشي فوجد الصحابة قاعدين، فحكى لهم قال لهم: هل أجد عندكم من يعني من 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 حل للمشكلة دي؟ أنا وقعت على امرأتي. قالوا له: هلكت. فسودوا الدنيا في وشه أكتر، فجرى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أنا هلكت. فقال له: ما أهلك؟ قال: وقعت على أهل بيت. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله رأيت بياض كعبها في ضوء القمر، يعني بعد الفجر والقمر لسه طالع، فأنا لقيت شفت بياض كعبها، فيعني تحركت شهوتي فوقعت عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل تجد من رقبة تعتقها؟ فضرب على رقبته وقال: والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها، وضرب على رقبته كده بإيده على رقبته. فالنبي عليه السلام قال: يعني هل تجد ما تطعم به؟ هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: يا رسول الله ما أوقعني في الصوم، ما أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم، ده أنا 30 يوم وما قدرتش أصدهم ووقعت على زوجتي فيهم. فالنبي عليه السلام قال له: هل عندك ما تطعمه تطعم به المسكين المساكين 60 مسكين يعني؟ قال: والله يا رسول الله يعني إني فقير لا أجد ما عندي. فالنبي عليه السلام جاءه بعرق فيه تمر وقال: أطعمه الفقراء. فقال: والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لبتيها، يعني بين الجبلين اللي المدينة فيهم بينهم، ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه، شوف كلام قد ايه بقى يقوله للنبي عليه السلام، يخبط على رقبته تقول له: ما املكش غيرها، ويقول له: رسول الله شفت بياض كعبها في ضوء القمر فوقعت. فطبعا واضح ان هو يعني صحابي من الصحابه اللي عندهم فكاهه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، وقال له: اطعمه اذا فاطعمه اهلك، صلى الله عليه واله وسلم. وفي الحديث الذي رواه ابو هريره قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر في رمضان، يعني بهذا الحديث قال: فأتي بعرق فيه طم فقدر 15 صاعا، يعني في الشوال ده حوالي عن 15 صاع من الطم، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. دي رواية أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصيام جماعة الخير له أداب، وهذه الأداب يستحب للصائم أن يراعيها في صيامه. فما هي هذه الأداب؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى ونتناوله في اللقاء القادم في يوم السبت القادم إن شاء الله. بقى إحنا إن شاء الله اللقاء القادم هيكون يوم السبت مش يوم الجمعة، لأن ده يوم عارض كده بيني وبين الدكتور سعيد، ربنا يحفظه وبارك فيه وفي علمه. فإن شاء الله عز وجل هنرجع تاني ليومنا يوم السبت في اللقاء القادم إن شاء الله نتناول هذه الآداب. فلعل فيما سمعتموه الكفاية. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى حسن إصغائكم.